هذا رحمه الله تعالى باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز، أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان مقداره فصالحه على شيء صح ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة على جداره. رواه البخاري.
هذه الترجمة هي الترجمة السادسة من تراجم كتاب البيوع، وعقدها المصنف بقوله: باب الصلح، وهو شرعا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أنه معاقدة، أنه معاقدة أي إبرام عقد، أي إبرام عقد، والإبرام هو الإيقاع، والإبرام هو الإيقاع والفعل. وثانيها أن تلك المعاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح، أن تلك المعاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح، وهو حسن الحال ونفي الشحناء من النفوس، حسن الحال ونفي الشحناء من النفوس. والشحناء اسم لما يملأ به الصدر، اسم لما يملأ به الصدر من غل أو حقد أو غيرهما. وثالثها أن تلك المعاقدة تقع بين متخاصمين، أن تلك المعاقدة تقع بين متخاصمين أي متنازعين، أي متنازعين، يدعي كل منهما شيئا، يدعي كل منهما شيئا. وذكر المصنف أصل هذا الباب من السنة النبوية، فقال في صدر كلامه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وهو أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. وقول الترمذي حسن صحيح تقع حكايته في لسان العلماء بقولهم: صححه الترمذي، تقع حكايته في لسان العلماء بقولهم: صححه الترمذي. فما وقع محكيا عنه بلفظ صححه فإنه بقوله حسن صحيح، ويلحق به أيضا قوله صحيح، وهو قليل، ويلحق به أيضا قوله صحيح وهو قليل. فالفرق بين قول أحد صححه الترمذي وبين قوله قال الترمذي حسن صحيح أن الأول حكاية لعبارة الترمذي، والثاني عين عبارته، أن الأول حكاية لعبارة الترمذي والثاني عين عبارته. وفي الحديث المذكور أن الأصل في الصلح الجواز، أن الأصل في الصلح الجواز إلا ما استثني، وهو الصلح الذي يحل حراما أو يحرم حلالا، ويجمعهما كونهما واقعين على خلاف الشرع، ويجمعهما كونهما واقعين على خلاف الشرع. فيقال في هذه الكلية: كل صلح جائز إلا ما خالف الشرع، كل صلح جائز إلا ما خالف الشرع. وأشار المصنف إلى هذا بقوله في نور البصائر والألباب: وجوز الشارع الصلح بين المتعاملين. وجوز الشارع الصلح بين المتعاملين سواء حصل إقرار واعتراف بالحق أو لم يحصل. انتهى كلامه. وقوله بين المتعاملين يجوز ذكره جمعا باعتبار أصل ما يقع بين الناس في هذا الباب، ويجوز جعله مثنى باعتبار طرفي الخصومة عادة. وفي كلامه الإشارة إلى نوعي الصلح، فله نوعان: أحدهما صلح على إقرار، بأن يقر المدعى عليه بما ذكره المدعي، والآخر صلح على إنكار، وهو أن يسكت المدعى عليه أو ينفي ما ذكره المدعي، ينكر ما ذكره المدعي. فالصلح على إنكار تارة يكون لأجل السكوت، وتارة يكون لأجل النفي، فجعل السكوت ملحقا بباب الصلح على إنكار. ومن الفقهاء من يجعل الصلح ثلاثة أنواع بإفراد الصلح على سكوت، فلا يدرجه في الإقرار ولا في الإنكار، ويجعله نوعا ثالثا. والمشهور في تصرف فقهاء الحنابلة هو الذي ذكرنا. ثم ذكر المصنف خمس صور من صور الصلح فالصورة الأولى هي المذكورة في قوله: فإذا صالحه عن عين بعين أخرى، أو بدين جاز، بأن يدعي، انتهى كلامه، بأن يدعي أحد على آخر عينا ويطالبه بها، فيصالحه المدعى عليه بعين أخرى، أي بشيء معين ظاهر، أو بدين، فيجوز الصلح. والصورة الثانية هي المذكورة في قوله: وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جازا، بأن يكون الصلح هنا عن دين ادعاه مدعيه بكونه ثابتا في ذمة المدعى عليه، فيصالحه عن الدين الذي ادعاه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق فيجوز. وقيد القبض قبل التفرق لكي لا يكون بيع دين بدين، وهو ممنوع منه شرعا، فإذا قبضه قبل التفرق جاز. الصورة الثالثة هي المذكورة في قوله: أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، انتهى كلامه، أي فيجوز أيضا بأن يصالحه على تمكينه من الانتفاع في عقاره كسكن داره مدة معلومة، أو في غير عقاره كسيارته بأن يركبها مدة معلومة فيجوز أيضا. والصورة الرابعة هي المذكورة في قوله أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، انتهى كلامه، أي التزم له الوفاء بالدين المؤجل الذي ادعاه بأن يدفع إليه بعضه حالا، كأن يدعي عليه 100,000 فيصالحه على أن ينقد له 70,000 ويضع عنه الباقي، أي يعفيه عنه، فيجوز أيضا. ويسمي هذه الصورة الفقهاء بقولهم مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل أي أسقط شيئا من الدين وتعجل سدادا حالا، أي أسقط شيئا من الدين وتعجل سدادا حالا. والصورة الخامسة هي المذكورة في قوله أو كان له عليه دين لا يعلمان مقداره فصالحه على شيء صح ذلك، انتهى كلامه، بأن يجهل مقدار الدين فيتصالحان على شيء يكون سدادا له فيصح ذلك. ثم ختم المصنف هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره، رواه البخاري ومسلم أيضا، فهو من المتفق عليه. وقوله خشبه يروى جمعا ومفردا، يروى جمعا ومفردا، أن يغرز خشبه أو أن يغرز خشبة، والإفراد راجع على الجمع لأنه اسم جنس مضاف إلى معرفة فيعم فيكون دالا على الجنس. وفي الحديث المذكور أنه لا يجوز وضع خشبة على حائط جاره، وفي الحديث المذكور أنه لا يجوز وضع خشبة على حائط جاره إلا لضرورة، إلا لضرورة، كإذا لم يمكنه تسقيف داره إلا بذلك، كإذا لم يمكنه تسقيف داره إلا بذلك، أي لا يتوصل إلى جعل سقف لداره الذي يسكنه إلا بأن يجعل خشبة أو بأن يجعل خشبه على جدار جاره، فيجوز له أن يجعله عليه، ويجب على جاره أن يجيب إلى ذلك دفعا للضرر. وقد عقد المصنف رحمك الله وقد عقد المصنف فصلا مفردا في نور البصائر والألباب لإيضاح هذا المعنى الذي يختم به الفقهاء عادة باب الصلح، لما يكون عادة بين الجيران من الخصومة، فقال في نور البصائر والألباب فصل. وقد حث صلى الله عليه وسلم على القيام بحق الجار، وأقل ما على الإنسان أن يكف أذاه القولية والفعلية عن جاره ويحسن إليه ما استطاع، وينبغي أن يتساهل معه في حقوق الملك والجوار، وألا يمنعه من الانتفاع بما يملكه، وألا يمنعه من الانتفاع بملكه الذي لا يضر، كوضع الخشب على جداره وإجراء الماء في أرضه وما أشبه ذلك، ولا يحل له أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره ويمنع من ذلك. وأحق الجيران بالبر أقربهم بابا أو نسبا، انتهى كلامه. وهو من محاسن تصرفاته في كتاب نور البصائر والألباب، فإن الكتاب المذكور هو لب اللباب في أحكام الفقه على وجه مقتضب جامع، فهو أحصر مصنفاته رحمه الله التي جمع فيها أطراف الفقه، فهو يصلح مرتبة تارية بعد تصور مجمل للفقه، يطلع بعد ذلك المتلقي إلى ما يضم تلك الأطراف المتفرقة برد بعضها إلى بعض ووصل بعضها إلى بعض، وهو من المقاصد التي ابتغاها في هذا المصنف كما ذكرنا في الترجمة الأولى باب الرهن والضمان والكفالة، إلا أنه في ذلك الكتاب أدق نظرا وأغمض عبارة مما يحتاج إلى تصور متقدم للفقه حتى يعظم الانتفاع بنور البصائر والألباب. والمصنف رحمه الله ممن أوتي البركة في تصانيفه، فهو إذا صنف جمع ما ينفع فحصلت البركة فيها وعظم الانتفاع بها، ومن تأمل ما فتح الله به عليه علم أن هذا لأمر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، أعظمه صفاء سريرته وحسن سيرته، فإنه رحمه الله كان حسن السيرة الصافية السريرة، فآتاه الله سبحانه وتعالى هذه البركة في مصنفاته التي كثر الانتفاع بها وضاها في حاله حال من كثر الانتفاع بكتبه من الأوائل كالإمام أحمد والبخاري وأضرى بهما. ومن تأمل ما كان يعامله بعض الناس في زمانه وما آل إليه الأمر انعقد قلبه على اليقين بأن الأمر لله، فمن شاء رفع ومن شاء وضع، فقد كتب أحد معاصريه الذين ترددوا عليه ثم تركوه وانصرفوا عن التلقي عنه، كتب كتابة قبل نحو 40 سنة يقول فيها: ومع كون مصنفات السعد توزع مجانا على نفقة أولاده وتلاميذه إلا أن رغبة الناس فيها قليلة، فلم يمت هذا الرجل حتى أراه الله سبحانه وتعالى عظم الانتفاع بتصانيف ابن سعدي رحمه الله، حتى بلغ بعض كتبه ملايين من النسخ وهو التفسير، فقد طبع طبعات كثيرة، ليعلم الناس أن من شاء الله رفعه الله، وأن من شاء الله وضعه الله، وأن الناس لا يملكون بأعلامهم ولا إعلامهم ولا أموالهم ولا أقلامهم ولا جمعهم أن يرفعوا أحدا ولا يضعوا أحدا، فبمثل هؤلاء تزكو النفوس ويعرف العبد أن الواجب عليه هو ملاحظة صفاء سريرته في معاملته الله سبحانه وتعالى وحسن سيرته في معاملته الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن السيرة وصفاء السريرة ونقاء الحال وحسن المآل. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم. فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز، أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان مقداره فصالحه على شيء صح ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة على جداره. رواه البخاري.
هذه الترجمة هي الترجمة السادسة من تراجم كتاب البيوع، وعقدها المصنف بقوله: باب الصلح، وهو شرعا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أنه معاقدة، أنه معاقدة، أي إبرام عقد، أي إبرام عقد. والإبرام هو الإيقاع، والإبرام هو الإيقاع والفعل. وثانيها أن تلك المعاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح، أن تلك المعاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح، وهو حسن الحال ونفي الشحناء من النفوس، حسن الحال ونفي الشحناء من النفوس. والشحناء اسم لما يملأ به الصدر، اسم لما يملأ به الصدر من غل أو حقد أو غيرهما. وثالثها أن تلك المعاقدة تقع بين متخاصمين، أن تلك المعاقدة تقع بين متخاصمين، أي متنازعين، أي متنازعين، يدعي كل منهما شيئا، يدعي كل منهما شيئا. وذكر المصنف أصل هذا الباب من السنة النبوية، فقال في صدر كلامه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه الحاكم. وقول الترمذي حسن صحيح تقع حكايته في لسان العلماء بقولهم صححه الترمذي، تقع حكايته في لسان العلماء بقولهم صححه الترمذي، فما وقع محكيا عنه بلفظ صححه فإنه بقوله حسن صحيح، ويلحق به أيضا قوله صحيح وهو قليل، ويلحق به أيضا قوله صحيح وهو قليل. فالفرق بين قول أحد صححه الترمذي وبين قوله قال الترمذي حسن صحيح أن الأول حكاية لعبارة الترمذي، والثاني عين عبارته، أن الأول حكاية لعبارة الترمذي والثاني عين عبارته. وفي الحديث المذكور أن الأصل في الصلح الجواز، أن الأصل في الصلح الجواز إلا ما استثني، وهو الصلح الذي يحل حراما أو يحرم حلالا، ويجمعهما كونهما واقعين على خلاف الشرع، ويجمعهما كونهما واقعين على خلاف الشرع. فيقال في هذه الكلية: كل صلح جائز إلا ما خالف الشرع، كل صلح جائز إلا ما خالف الشرع. وأشار المصنف إلى هذا بقوله في نور البصائر والألباب: وجوز الشارع الصلح بين المتعاملين، وجوز الشارع الصلح بين المتعاملين، سواء حصل إقرار واعتراف بالحق أو لم يحصل. انتهى كلامه. وقوله بين المتعاملين يجوز ذكره جمعا باعتبار أصل ما يقع بين الناس في هذا الباب، ويجوز جعله مثنى باعتبار طرفي الخصومة عادة. وفي كلامه الإشارة إلى نوعي الصلح، وفي كلامه الإشارة إلى نوعي الصلح، فله نوعان: أحدهما صلح على إقرار، صلح على إقرار بأن يقر المدعى عليه بما ذكره المدعي، بأن يقر المدعى عليه بما ذكره المدعي. والآخر صلح على إنكار، صلح على إنكار وهو أن يسكت المدعى عليه أو ينفي ما ذكره المدعي، وهو أن يسكت المدعى عليه أو ينكر ما ذكره المدعي. فالصلح على إنكار تارة يكون لأجل السكوت، وتارة يكون لأجل النفي، تارة يكون لأجل السكوت وتارة يكون لأجل النفي. فجعل السكوت ملحقا بباب الصلح على إنكار. ومن الفقهاء من يجعل الصلح ثلاثة أنواع بإفراد الصلح على سكوت، فلا يدرجه في الإقرار ولا في الإنكار ويجعله نوعا ثالثا، والمشهور في تصرف فقهاء الحنابلة هو الذي ذكرنا. ثم ذكر المصنف خمس صور من صور الصلح فالصورة الأولى هي المذكورة في قوله فإذا صالحه عن عين بعين أخرى، فإذا صالحه بعين عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، بأن يدعي، انتهى كلامه، بأن يدعي أحد على آخر عينا ويطالبه بها فيصالحه المدعى عليه بعين أخرى أي بشيء معين ظاهر أو بدين فيجوز الصلح. والصورة الثانية هي المذكورة في قوله وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جازا، بأن انتهى كلامه، بأن يكون الصلح هنا عن دين ادعاه مدعيه بكونه ثابتا في ذمة المدعى عليه فيصالحه عن الدين الذي ادعاه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق فيجوز. وقيد القبض قبل التفرق لكي لا يكون بيع دين بدين، وهو ممنوع منه شرعا، فإذا قبضه قبل التفرق جاز. الصورة الثالثة هي المذكورة بقوله أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، انتهى كلامه، أي فيجوز أيضا بأن يصالحه على تمكينه من الانتفاع في عقاره كسكن داره مدة معلومة، أو في غير عقاره كسيارته بأن يركبها مدة معلومة فيجوز أيضا. والصورة الرابعة هي المذكورة في قوله أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، انتهى كلامه، أي التزم له الوفاء بالدين المؤجل الذي ادعاه بأن يدفع إليه بعضه حالا، كأن يدعي عليه 100,000 فيصالحه على أن ينقد له 70,000 ويضع عنه الباقي أي يعفيه عنه فيجوز أيضا. ويسمي هذه الصورة الفقهاء بقولهم مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل أي أسقط شيئا من الدين وتعجل سدادا حالا، والصورة الخامسة هي المذكورة في قوله أو كان له عليه دين لا يعلمان مقداره فصالحه على شيء صح ذلك، انتهى كلامه، بأن يجهل مقدار الدين فيتصالحان على شيء يكون سدادا له فيصح ذلك. ثم ختم المصنف هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري ومسلم أيضا، فهو من المتفق عليه. وقوله خشبه يروى جمعا ومفردا، يروى جمعا ومفردا، أن يغرز خشبه أو أن يغرز خشبة، والإفراد راجع على الجمع لأنه اسم جنس مضاف إلى معرفة فيعم فيكون دالا على الجنس. وفي الحديث المذكور أنه لا يجوز وضع خشبة على حائط جاره، وفي الحديث المذكور أنه لا يجوز وضع خشبة على حائط جاره إلا لضرورة، إلا لضرورة، كإذا لم يمكنه تسقيف داره إلا بذلك، كإذا لم يمكنه تسقيف داره إلا بذلك، أي لا يتوصل إلى جعل سقف لداره الذي يسكنه إلا بأن يجعل خشبة أو بأن يجعل خشبه على جدار جاره، فيجوز له أن يجعله عليه، ويجب على جاره أن يجيب إلى ذلك دفعا للضرر. وقد عقد المصنف رحمك الله وقد عقد المصنف فصلا مفردا في نور البصائر والألباب لإيضاح هذا المعنى الذي يختم به الفقهاء عادة باب الصلح، لما يكون عادة بين الجيران من الخصومة، فقال في نور البصائر والألباب: فصل. وقد حث صلى الله عليه وسلم على القيام بحق الجار، وأقل ما على الإنسان أن يكف أذاه القولية والفعلية عن جاره ويحسن إليه ما استطاع، وينبغي أن يتساهل معه في حقوق الملك والجوار، وألا يمنعه من الانتفاع بما يملكه، وألا يمنعه من الانتفاع بملكه الذي لا يضر، كوضع الخشب على جداره وإجراء الماء في أرضه وما أشبه ذلك، ولا يحل له أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره ويمنع من ذلك. وأحق الجيران بالبر أقربهم بابا أو نسبا. انتهى كلامه، وهو من محاسن تصرفاته في كتاب نور البصائر والألباب، فإن الكتاب المذكور هو لب اللباب في أحكام الفقه على وجه مقتضب جامع، فهو أقصر مصنفاته رحمه الله التي جمع فيها أطراف الفقه، فهو يصلح مرتبة تالية بعد تصور مجمل للفقه، يطلع بعد ذلك المتلقي إلى ما يضم تلك الأطراف المتفرقة برد بعضها إلى بعض ووصل بعضها إلى بعض، وهو من المقاصد التي ابتغاها في هذا المصنف كما ذكرنا في الترجمة الأولى باب الرهن والضمان والكفالة، إلا أنه في ذلك الكتاب أدق نظرا وأغمض عبارة مما يحتاج إلى تصور متقدم للفقه حتى يعظم الانتفاع بنور البصائر والألباب. والمصنف رحمه الله ممن أوتي البركة في تصانيفه، فهو إذا صنف جمع ما ينفع فحصلت البركة فيها وعظم الانتفاع بها، ومن تأمل ما فتح الله به عليه علم أن هذا لأمر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، أعظمه صفاء سريرته وحسن سيرته، فإنه رحمه الله كان حسن السيرة الصافية السريرة، فآتاه الله سبحانه وتعالى هذه البركة في مصنفاته التي كثر الانتفاع بها وضاها في حاله حال من كثر الانتفاع بكتبه من الأوائل كالإمام أحمد والبخاري وأضرى بهما، ومن تأمل ما كان يعامله بعض الناس في زمانه وما آل إليه الأمر انعقد قلبه على اليقين بأن الأمر لله، فمن شاء رفع ومن شاء وضع. فقد كتب أحد معاصريه الذين ترددوا عليه ثم تركوه وانصرفوا عن التلقي عنه، كتب كتابة قبل نحو 40 سنة يقول فيها: ومع كون مصنفات السعد توزع مجانا على نفقة أولاده وتلاميذه، إلا أن رغبة الناس فيها قليلة، فلم يمت هذا الرجل حتى أراه الله سبحانه وتعالى عظم الانتفاع بتصانيف ابن سعدي رحمه الله، حتى بلغ بعض كتبه ملايين من النسخ وهو التفسير، فقد طبع طبعات كثيرة، ليعلم الناس أن من شاء الله رفعه الله، وأن من شاء الله وضعه الله، وأن الناس لا يملكون بأعلامهم ولا إعلامهم ولا أموالهم ولا أقلامهم ولا جمعهم أن يرفعوا أحدا ولا يضعوا أحدا. فبمثل هؤلاء تزكو النفوس ويعرف العبد أن الواجب عليه هو ملاحظة صفاء سريرته في معاملته الله سبحانه وتعالى وحسن سيرته في معاملته الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن السيرة وصفاء السريرة ونقاء الحال وحسن المآل. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.